السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. كل عام وأنتم بخير. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ بثنا اليومي إن شاء الله. الصوت كويس، ياريت برضو لو في أي مشكلة في الصوت حد يعرفني مبكرا إن شاء الله. حد دخل؟ الصوت تمام، يا ريت بس لو في اي خرفشة زي المرة اللي فاتت في الصوت حد يعرفني. جزاك الله خير. طيب نبدأ على بركة الله عشان ايه نلحق ننتهي قبل صلاة العصر ولا نعطل انفسنا واياكم عن هذه الصلاة الوسطى. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول لقاء من لقاءات رمضان هذا العام، وهيكون في سلسلة بعنوان مفاتيح القرآن، ده الاسم اللي استقريت عليه في الآخر، وهو كعادتنا سيكون متعلقا بالقرآن، يعني هذا ما نتكلم فيه بفضل الله عز وجل منذ سنوات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة القرآن والكلام معه وعنه وتدبره، والأهم من كل ذلك العمل به. مفاتيح القرآن ببساطة، اللقاء النهاردة هيكون تعريف بالسلسلة، وهنستغل إن سورة البقرة ممتدة معانا أول 3 أيام من رمضان أو أول 2 يوم من رمضان، عشان برضو أنا يعني هحرص إنها تكون السلسلة دي يعني برضو بتسقط على الجزء اليومي الذي يقرأ في التراويح. أنا كان المفروض أبدأ بالأمس، إن إحنا نبدأ النهاردة يعني بالأمس المقدمة، والنهاردة نتكلم عن البقرة، بس يعني تحضير السلسلة والتجهيز لها خد وقت أكبر مما كنت أتوقع، وهذا الذي أدى لتأخر المقدمة للنهاردة. ولو قدرت النهاردة بعد المقدمة إنها ما تطولش أو أتكلم شوية برضو عن سورة البقرة فأفعل، لكن يعني إن لم أفعل فالمنشور اللي فات هتلاقوا فيه كل الحلقات السابقة اللي اتكلمت فيها عن السورة، وخصوصا بركز جدا على ختم التدبر. ختم التدبر فيها نظرة إجمالية في حدود ساعة إلا ربع أو ساعة يوميا عن طبعا مش هعيدها تاني، هي موجودة خلاص مسجلة وموجودة على اليوتيوب وموجودة روابطها في المنشور السابق، ممكن أحطها برضو هنا. فاللي عايز برضو يشارك معانا في المشروع اللي أنا أحبه جدا، هو موضوع إن أنت تحضر للجزء اليومي، فهتلاقي الكلام في ختم التدبر وسلسلة أولئك هم المفلحون وسلسلة أمثال القرآن، ويعني كل السلاسل اللي اتكلمنا فيها بمعدل الجزء اليومي برضو. لكن هذه السلسلة ستكون كذلك بس من منظور آخر شوي، من منظور المفاتيح، الآيات المحكمات. سننتقي آيات، مش هنتكلم عن السورة ككل. بالمناسبة برضو يوميا في تليجرام اللي ما بيقدرش يسمع ختم التدبر بشكل مطول، يعني برضو في ناس انا عارف انها بالنسبة لها ساعة سماع ده برضو هيبقى كتير، وده مش يعني ممكن يكون لأسباب الانشغال وما الى ذلك، ده مقدر طبعا. فانا بعمل يوميا في قناة التليجرام صوتيا فقط، وده عملته خلاص النهارده، يعني دي نزلت بالفعل في حدود 10 دقائق كلام عن الجزء اليومي، ده اتعمل فعلا، وهحاول ان انا برضو نرفعها هنا على الفيس، بس هتبقى صوت بس، يعني مش هيبقى، لان مش سهل ان انت تقعد برضو وتجهز المايك وتجهز القعده والسيتنج عشان خاطر تتكلم. واصلا لما بتكلم في بث مباشر ما بعرفش احكمه في انه يكون 10 دقائق، يعني دي ده خلل مني، لكن في الصوتيات بعرف يعني بفضل الله شويه انها تتحكم في حدود 10 دقائق، وده بالفعل نزل. فيعني تسامحونا النهارده لو ما قدرناش في هذه الحلقه نتكلم في سوره البقره ونكتفي بالموضوع العام، ولو قدرت ان انا يعني ابدا في سوره البقره النهارده سافعل ان شاء الله. طيب ايه موضوع مفاتيح القران ده بقى، وايه موضوع منه ايات ومحكمات؟ والقران احنا اتفقنا قبل كده طول سنين كلامنا عن القرآن ان هو يعني المصدر الاول للهداية، بل المصدر الرئيسي للهداية، وهذه الهداية هذا يعني ان صح التشبيه، ولا احب يعني تشبيهات عنيفة شوية، بس فكرة الكتالوج يعني فكرة ان انت ربنا سبحانه وتعالى انزل لك هذا القرآن لتسير على اصوله ومبادئه. عشان كده الاساسيه دي انا كنت عايز اسميها مبادئ قرآنية، وحطيت حتى الهاشتاج ان انا يعني حابب هذا المعنى اكتر، وهو يقال بس يعني بعض الذين اثقوا بهم قال لي لا خلي اسم جذاب شويه فسميها مفاتيح القرآن، جايز ده يكون اكثر جذاب. لكن انا بالنسبه لي احنا عايزين نتكلم بقى عن قضيه المبادئ القرآنية. اتكلمنا السنه اللي فاتت عن معنى الفلاح في القرآن، اتكلمنا السنه اللي قبلها عن الامثال القرآنية، النهارده عايزين نتكلم عن المبادئ المحكمات، الايات اللي بتحمل معاني مباشره واضحه لا لبس فيها، حاجات حتميه واضحه هي دي نقدر نقول انها الاساس الذي نفهم من خلاله كل نصوص القران، بل نرجع اليها باقي نصوص القران. وعمدتنا في ذلك، والايه اللي هبدا بيها النهارده وهنتكلم عنها النهارده اللي هي لو قلنا انها برضو من مبادئ القران ومن محكمات القران، هذه الايه السابعه من سوره ال عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أنا عايزك تركز في كل كلمة، هن أم الكتاب. يبقى ربنا أول حاجة أنزل عليك الكتاب، وبعدين خص آيات محكمات هن أم الكتاب، وهنقول دلوقتي يعني إيه أم الكتاب. وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا يجعلنا من أولي الألباب. طيب محكمات اللفظ، هنبدأ نحلل كده، هنبدأ كلامنا النهاردة قبل ما نفصل بأمثال أو بأمثلة في الآية العمدة التي معنا اللي هتكلمنا عن هذه المفاتيح، عن أم الكتاب، هن أم الكتاب. المحكمات، كلمة محكمة من الإحكام بكسر الهمزة، يعني الإيه يقول لك المادة بتاعت إحكام دي ومنها الحكمة، أصلها ليرجع إلى أشياء تجتمع على معنى المنع. أحكم الأمر يعني منعه من الفساد، منع أتقنه، يقول لك أحكمه عن الشيء يعني أرجعه عنه، منعه منه. يقول لك حكم نفسه وحكم الناس يعني منع نفسه أو منع الناس عما لا يليق. حتى يقول لك أحكم الفرس، جعل له حكمة اللي هي بيحطوها زي اللجام كده، الحديدة اللي في اللجام عشان تمنعه من الجموح والاطراف. فهي كلمة محكمة هي الأشياء التي تمنع عن الزيغ، تمنع عن الفساد، تمنع عن الباطل، تمنع يعني محكمات. وربنا قال هن أم الكتاب، أم الكتاب، أم الشيء يعني أصله اللي هو عماده، العمود الأساسي ما يحتاج إليه الناس في دينهم ودنياهم. أم كل شيء في اللغة هو أصله وعماده. فالمحكمات هي أصل القرآن، هي المبادئ الكبرى اللي الإنسان ينبغي ألا يغادرها، خصوصا وانت بتقرأ القرآن وانت بتتدبر في آيات فيها قصص، في آيات فيها أمثال. تكلمنا عن أمثال في سلسلة كاملة بفضل الله عز وجل، أو سلسلتين، مرة عملناها في قناة الندى برنامج يومي، ومرة عملناها بث يومي. فالأمثال، القصص القرآني، هي كل كلمة فيها ورد ممكن تطلع منها بفوائد ومعاني عظيمة، لكن ممكن تفاصيل القصة ما تبقاش بالنسبة لك يعني إيه محكمة في حياتك بشكل مباشر. لكن المحكمات القرآنية والمبادئ القرآنية والآيات اللي نقدر نقول عليها مركزيات القرآن، لا. والعلماء لما اتكلموا في المحكمات قالوا معاني كتير، قالوا المحكمات مثلا بعضهم قال إيه التي لا تحمل إلا تفسيرا واحدا لها. قال لك المحكم في القرآن يعني ما ظهر معناه وانكشف كشفا يزيل الإشكال، ما فيش حد ممكن يختلف في فهمه، فهمه واضح جدا يرفع الاحتمال، وده موجود بكثرة في القرآن. ومقابله هنتكلم عنه طبعا عشان نشرح بقية الآية، المتشابه، وهو ما يتعارض فيه الاحتمال. يعني ممكن واحد ايه لو جاهل بلفظ معين او مش عنده التفاصيل بتاعت اسباب النزول ومعاني الكلمات والحاجات دي، او بعيد عن اللغة، فممكن يبقى ايه بالنسبة له يحصل اشتباه. او بعض العلماء قالوا حتى بالالفاظ المجملة، الحاجات المجملة اللي ممكن تشتمل على اشياء كثيرة برضو ممكن يشتبه فيها. لكن المحكم قال لك ما انتظم وترتب على وجه يفيد، اما من غير تأويل او مع التأويل من غير تناقض، يعني ما حدش هينفع، يعني باختصار هو متحقق بشكل واضح لا لبس فيه. اللي هيلتبس عليه موضوع المحكمات ده عنده مشكلة. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الذين في قلوبهم زيغ قال بيتبعوا ما تشابه، لكن المحكم زي ما هنضرب امثله بيكون واضح جدا، مفيش حد ينفع يعني ما دام يعلم لغه العرب خلاص مش هينفع يختلف فيه او يبدا يفكر في حاجه مختلف عنه. ورد من حديث سيدنا عمرو بن العاص، ولكن في ضعف هذا الحديث كلام، ان العلم ثلاثه، ما سوى ذلك فهو فضل: ايه محكمه، سنه قائمه، فريضه عادله. يعني وان كان في ضعف في الاثر ده، بس المعنى فعلا برضو معنى من معاني الشامله: ايه محكمه. فمن العيب كل العيب ان انت بتكون تقرا القران وتعدي عليك ايات زي دي وما تقفش معاها، ما تقفش مع معنى تقدر تقول انه مركزي في حياتك، مركزي في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. وهو بيكون كتير في القران، يعني ما هوش حاجات عابره كده. الايات المحكمه التي لا تحتمل الا معنى واحد، ايه يعني بعض العلماء يقول قطعيه الدلاله لا يستطيع المجتهد ان يعمل فيها، ما خلاص ما هي واضحه جدا لا يختلف فيها اثنان. فهذه الامور الواضحات اللي ربنا قال عليها ام الكتاب، ام الكتاب. طب في حاجه تانية، يعني الايات القطعيه الدلاله اللي هي لا تحتمل الاجتهاد، الايات المتعلقه بعض العلماء قالوا المتعلقه باصول العقائد، المتعلقه بالاحكام المباشره، الفرائض، اصول الدين، الايات المتعلقه بالحلال والحرام، بالامر والنهي، يعني خلاص دي حاجات واضحه جدا ما فيش فيها اختلاف او تضاد. طيب المقابل بقى: واخر متشابهات. يعني الايه دي اللي معانا في سوره آل عمران نقدر تقول انها قسمت القرآن إلى قسمين، قسم محكم وقسم متشابه. المحكم قلنا الواضح البين الذي لا يخفى على أحد معناه، زي السماء والأرض، النجوم والجبال، الشجر والدواب. حد مش فاهم يعني إيه الشجر والدواب؟ حد مش فاهم يعني إيه السماء والأرض؟ واضحة، كلام واضح جدا، فأحكام أو آيات محكمة. أما المتشابهات فهي الآيات التي يشتبه معناها وقد يخفى على كثير من الناس ولا يعرف تفاصيلها إلا الراسخون في العلم. زي مثلا يعني بعض العلماء قالوا الآيات اللي فيها كلمات ممكن مش معتادة، زي أبا مثلا، غلبة، مش كل الناس عارفة الألفاظ دي. وفي بعضهم قالوا لا، اللي هي الحاجات المجملة من غير تفصيل، زي أقيموا الصلاة، خلاص ده المحكم فيها إن الصلاة فرض. بس إقامة الصلاة يعني إزاي بقى هتكون، وتفاصيل الصلاة ومواعيد الصلاة أو مواقيت، كل ده نقدر نقول بعض العلماء قالوا إن ده يعتبر من المتشابهات، لكن المعنى الأصلي أقيموا الصلاة محكم. طيب نيجي النقطة قبل ما نكمل تفصيل، طب إيه الحكمة؟ طب كان الكتاب كله ينزل، لو إحنا يعني هنفكر شوية وإن كان ده مش صح يعني، بس خلينا يعني نسترسل شبهة بتتقال، طب كان ينزل كله محكم. بص، هو ابتداء القرآن ربنا سبحانه وتعالى ما أنزلوش كتاب مدرسي. عارفين زمان كده، ما اعرفش لسه بتتعمل في ظهر الكراسات ولا لا، كان في كراسات كده بعد ما نشتريها كده ايام المدرسه، كنت تلاقي وراها ايه مثلا حكم، او مثلا حاجات معينه: من جد وجد، من زرع حصد، يعني عارف ايه حاجات كده، قواعد كده. بس ده زي ما قلت ده حاجه مدرسيه، القران مش كده، القران بيخاطب قلوب، بيخاطب بشر. فرب العالمين سبحانه وتعالى في يعني نظم القرآن وفي كلام القرآن وفي بلاغة القرآن ما كانش، يعني أنا مش عايزك تتخيلها، بس يعني عايز أضرب لك بها مثال اللي ابتلاء هنيجي دلوقتي. بس ابتداء لازم نبص للقرآن نظرة، في ناس عايزة كتاب القرآن ده زي ما بقولك بالظبط زي الكتالوج، عشان كده ما بحبش تشبيه الكتالوج. كتالوج إيه؟ افتح كده أي كتالوج عندك، أي جهاز عندك، افتح الكتالوج بتاعه، كلام جاف جدا. هل كنت تحب إن القرآن يبقى كده؟ ربنا سبحانه كلمنا بالقرآن بنظم جميل وبديع وكلام كله يعني خطاب للقلب وخطاب للمشاعر وخطاب للنفس، وطرق على أبواب الشخصيات باختلافها، في شخصية تيجي بالترهيب وشخصية تيجي بالترغيب وشخصية تيجي بالتحبيب، كل ده القرآن كلمك بيه. فاحنا النهاردة بقى دلوقتي عايزين نكلم يعني القرآن لا واحد اتنين تلاتة والعناصر كذا لا يا حبيبي، ده لما تكون ده حتى يعني لما بيجي نكتب كتاب، الواحد لما بيحب يكتب كتاب، انا بالنسبه لي كده ما بحبش اكتبه بالطريقه دي خالص، احب ان هو ايه ادخل بمدخل بقصه بمثال بمعنى حاجه كده ايه يعني تقرب، عشان طبيعه البشر، طبيعه اللي ربنا خلقهم بيملوا، وربنا سبحانه وتعالى يعلم من خلق، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذه الطريقه هي ما اصلحت ده ابتداء، قبل ما نقول بقى الحكمه ان في المتشابه نوع من، جزاك الله خيرا، زي ما اخونا مصطفى قال الابتلاء هو اختبار طبعا. المتشابه ده العلماء اغلبهم حتى هي الآية قالت كده، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هما بيدوروا على الفتنة، بيدور بقى على المتشابهات، الحاجات اللي ممكن تدخل يعني معانيها في بعض، ويبدأ يتتبعها ويبدأ يتعامل على أساسها. فالمتشابهات جت من التشابه، يعني أن يكون أحد الشيئين مشابها للآخر، ومماثلا لكن مشاكلا في اختلاف يؤدي للالتباس، يعني ممكن ما يكونش واضح قوي. فأمور مشتبهة أو مشبهة يعني إيه؟ يعني في تماثل بينهم، وشبه عليه الأمر يعني لبس عليه، ده اللفظ في القرآن. فالقرآن في محكمات أصلية تقدر ترجع لها المتشابه. كتاب، ربنا حتى قال إيه؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني هو الأصل إن الكتاب محكمت آياته، ثم أنزل الله وأنزل الله عز وجل آيات مشتبهات. يجتهد أهل العلم ويجتهد أهل، ونحاول بقى إن إحنا مثلا في لقاء زي ده أو اللقاءات دي إن إحنا نوريك المحكم، الحاجات الأصلية اللي تعتبرها مبادئ، مبادئ في حياتك خلاص أنت فهمتها. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، قاعدة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، قاعدة. لا يظلم مثقال ذرة. فتيجي آية مشتبهة ويجي ناس في قلوبهم مرض يقول لك بس للذكر مثل حظ الأنثيين، الكلام ده ازاي؟ انتوا مش قلتوا انا كمحكم، كحد عارف محكم او واحد شارب او متشرب معاني القرآن المحكمة، ان الله لا يظلم الناس شيئا، ده الذكر خد ضعف، ما هو ده مش ظلم ما دام ربنا قال. قبل ما نقعد نتكلم في الحكم وين المرأة مش عارف بتعمل ايه ومين بينفق، ممكن نقعد نتكلم لبكرة، بس الراسخ في العلم هو مش محتاج كل ده. ليه؟ عشان هو عارف إن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا، خلاص أنا دي مستقرة محكمة. فهمت قيمة المحكم عامل إزاي؟ فالقرآن الأصل فيه إنه محكم، وقلنا كتاب أحكمت آياته، وبعدين ربنا قال وفي آية تانية قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هنا برضه العلماء يقول لك طب هو كله محكم ولا كله متشابه؟ قال لك كله محكم في نظمه في ضبطه، مفيش حاجة غلط فيه، لكن كل متشابه قاله هنا يعني يشبه بعضه بعضا في بلاغته وفصاحته وإعجازه وهدايته، عشان بس نفهم الآيات ومحدش يقول لك ما هي دايما المشتبهات برضه. يقول لك هو كله محكم ولا كله متشابه؟ كله محكم وكله متشابه. ازاي يا عم؟ انت مش لسه بتقول منه آيات؟ لا، ده معنى تاني، لكن المعنى المطلق في الآيتين المطلقين ان هي أحكمت آياته يعني كلها محكمة في نظمها وفي ضبطها وفي أنها من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير. طب كله متشابه في إيه؟ قلنا متشابه في بلاغته وفصاحته وإعجازه وهدايته، كله فيه المعاني دي، كله. حتى المتشابه في المعنى بتاعت آية عمران، آية عمران برضو فيه البلاغة والفصاحة والإعجاز والهداية. أمال إيه بقى القسمين؟ قال لك في آيات اللي في قلوبهم زيغهم بقى بيختبروا بيها، بيختبروا بيها يعني إيه؟ يعني خلاص يقوم إيه؟ نمسك في دي بقى، نمسك بدي المحكم واضح الدلال، قلنا خلاص لا يحتمل، قالوا بعض العلماء قالوا لا يحتمل النسخ، والمتشابه قالوا الخفي الذي لا يدرك معناه. طب هو هنا بقى، وبعضهم قالوا المحكم ما استقل، ايوه كله محكم وكله متشابه، ده ايتين ومش متناقضتين، يعني زي ما قلت لك ده محكم في ايه ومتشابه في ايه. لكن هنا بقى القسمين بتوع سوره آل عمران اللي هو ايه بقى؟ اللي هو فيه محكم ما استقل بنفسه لم يحتاج الى بيان، المتشابه بعض العلماء قالوا الذي لا يستقل بنفسه يحتاج الى بيان، يبين بآية اخرى، يبين بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل اليهم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى، وبعض العلماء قالوا المحكم لا يحتمل تأويل، اما المتشابه فمنه وجوه في التأويل، كل دي معاني ذكروها. لكن اللي يهمنا بقى ايه عشان نرجع لموضوعنا؟ هن أم الكتاب، الآيات المحكمات الواضحات المبادئ الكبرى، هذه هي الأصل الذي يعول عليه في معرفة الأحكام، ويرجع إليه في التمييز بين الحلال والحرام، ويرد إليه ما تشابه وما استشكل. حاجة استشكلت عليك دور، قل له، قل اسأل حد من اللي بتثق فيه، قل له إيه المحكمة هنا؟ أنا أشكل عليا، المثال اللي ضربته مثلا مثال المواريث، أشكل عليا ليه البنت بترث نص الذكر؟ طب أعمل إيه؟ ارجع بقى للمحكم، ارجع ان الله لا يظلم الناس شيئا، ارجع ان والله احكم الحاكمين، حكمة الله وعدل الله وعدم ظلم الله عز وجل انه لا يظلم الناس شيئا. فهنا دي بقى الايه المتشابه، هنا يرجع الى المحكم. بعض العلماء قالوا المتشابه اللي هي الايات اللي معناها يعني غير واضح، زي مثلا حقيقة الجن والملائكة، الحروف المقطعة اللي في أوائل السور. بعض العلماء قالوا ده من المتشابه، يعني دي من ضمن الأقوال عشان نبقى عدينا. وبعضهم قالوا إن يرجع خفاؤه إلى المعنى، يعني الحاجات اللي ربنا مثلا قال فيها أهوال القيامة أو نعيم الجنة، الحاجات دي العقل البشري مش هيحيط بحقائق فيها، مش هيحيط بحقائق صفات المولى جل وعلا، صفات الله سبحانه وتعالى. أنت عارف المعنى لغة، لكن بالنسبة لتحققها في الله عز وجل، يعني كل ما داره ببالك فالله غير ذلك. أنت ما شفتش ربنا سبحانه وتعالى، ستراه في الآخرة، لكن إزاي مع يعني الكيف مجهول. فهنا بعض العلماء قالوا هنا ده برضه من ضمن المتشابهات. بعض يعني نجمعها عشان بقى ما انتهش، قسموا المتشابهات بعضهم إلى 3 أنواع. ما لا يستطيع البشر جميعا أن يصلوا إليه، زي العلم بذات الله، العلم بتفاصيل وكيفية صفات الله عز وجل، كيفية الاستواء مثلا، كيفية الـ اليد، كل لا لا خلاص دي حاجات لا يستطيع البشر جميعا أن يصلوا إليها بعلمهم القاصر وبتصوراتهم المحدودة. النوع الثاني قال لك يستطيع كل إنسان أن يعرفه متشابه، بس يعرفه عن طريق البحث، عن طريق المدارسة، عن طريق الإرجاع إلى المحكم. زي مثلا الحاجات اللي قلنا، مثلا الحاجات اللي جت بجهة الإجمال والبسط، تيجي بعد كده حاجات تبينها بتفاصيلها. وبعضهم قالوا نوع ثالث اللي هو ما يعلمه خواص العلماء، وده بعض الحاجات فيها بقى ايه، يعني المفسرين ذكروا بقى فيها شوية حاجات مايلة للتصوف شوية. طيب نرجع لكلامنا، فربنا بيقول فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ بقى اللي هو الميل، الزيغ هو الميل، فيتبعون ما تشابه، فيتبعون ما تشابه، الاشتغال بالمتشابه، وده اللي احنا بنحاول النهار في السنة دي ان احنا نتسنن بعكسه، او نتسنن بالصواب بقى، ننشغل بالمحكم. هننشغل السنة دي طول السنة، في طول شهر رمضان بإذن الله، بالمحكمات، الحاجات اللي ما ينفعش 2 يختلفوا فيها، وناخذها كأنها مبادئ قرآنية، مفاتيح لفهم القرآن، إرجاع المتشابه إليها. الاشتغال بالمتشابه وطلب علم ما استأثر الله بعلمه، لن تجد لأهل الزيغ علامة أوضح من هذه العلامة. يعملوا برامج قاعد كده عشان يقول شبهات، حتى احنا بنسميها ايه، شوف الكلمة، شبهات، عشان ما خلاص، ما ربنا قال ما يتبعون، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ربنا قال لنا السبب، الفتنة وابتغاء تأويله، هو عايز يأوله تأويل على مزاجه، الابتغاء اللي هو الاجتهاد في الطلب، بيجتهدوا. مش عايز اقول اسماء ممكن تكون مش عارفها، بس معروفين اعتقد البرامج اللي بيه، والتشكيك في السنه، والتشكيك في حاجات في القران، والتشكيك في حاجات في الشريعه، ويقول لك اصل احنا بنراجع التراث، يقولها كده بقوه كده، يعني راجل مثقف وعميق، تراث مليان حاجات، فاحنا لازم نشوف التراث ده بقى. فيعني اهو ربنا قال لنا ابتغاء الفتنه، الفتنة من الفتن، أصل الفتن اللي هو إدخال الذهب للنار لتظهر جودته، هو يريد بقى هنا الإضلال وإثارة الشكوك. فتن يعني خلاص، خلاص نجحت الفتنة اللي عملوها له، إن هو تضيع له دينه. والتأويل يطلق بمعنى التفسير، ويطلق بمعنى التوضيح والبيان، ويطلق بمعنى حقيقة الشيء. فهم يعني إيه ابتغاء تأويله؟ يعني هم عايزين يعملوا كده عشان يعني يبين، يؤولوه تأويلا فاسدا يوافق الأهواء، فيبدأ يتتبع المتشابه من هذا الطريق. فاتباع هؤلاء ليه؟ اتباع. طيب المطلوب بقى من المؤمن المفروض بقى بيبعد عن المتشابه ده؟ لا، يفهمه، ولو ما فهموش هيجي بقى ربنا يقول لنا ايه، انك تكون من الراسخين في العلم. عشان كده برضو من تكليفات هذه الآية، من تكليفات هذه الآية الابتعاد أولا عن أهل الزيغ. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، هم دول في قلوبهم زيغ، علامتهم ايه يا رب؟ يتبعون ما تشابه، تلاقيه عمال كل كلامه شبهات، ما بيقعدش معاك قاعده، ما تسمعوش في برنامج الا شبهات، شبهات ايه يا عم؟ خلاص عرفناك كده، اهو النبي بيقول لك فاولئك الذين سمى الله فاحذرهم. طب مين بقى المقابل؟ الناس، الله عز وجل ان يجعلنا منهم. وانت مطلوب بقى منك ده التكليف اللي في الايه، والراسخون في العلم. الرسوخ هو الثبات والتمكن، يقول لك الجبال راسخات، يعني ايه؟ يعني ثابته ومتمكنه. فالراسخ في العلم ده يعني ايه؟ يعني الثابت في العلم. يبقى انت مطلوب منك بناء على هذه ان تتعلم، وده اللي بنحاول نعمله، خيركم من تعلم القران وعلمه، يعني اللي بيتعلم فيه خير باذن الله تبارك وتعالى، والذي يعلم، نسال الله عز وجل ان يكون مخلصا لله عز وجل وان يكون فيه الخير ايضا. لكن النبي عليه الصلاه والسلام قالها، خيركم من تعلم القران وعلمه، في روايه من تعلم العلم وعلمه. هو ده المطلوب، الراسخون في العلم بيعملوا ايه يا رب؟ يعملوا ايه لما يشوفوا حاجة متشابهة او يسمعوا حد من اهل الزيغ بيقول تشابه؟ يقولون امنا به. اول حاجة امنا بهذا المتشابه، احنا مؤمنين ان هو حق، امنا به صدقنا واذعنا، وما فيش حاجة اسمها يعني ان متشابه يعني انا مش ملوش معنى او حاجة، لا. ولكن ايه؟ امنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، الايات المتشابهة والايات المحكمة كلها من عند الله عز وجل، هو الذي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم بمقتضى حكمته ومشيئته. فلذلك العلماء بقى هم بيفصلوا كده لك يرجعون المتشابه إلى المحكم، لأنهم قالوا كل من عند ربنا، ربنا اللي قال، المثال اللي معانا بنصحبه دلوقتي، ربنا اللي قال للذكر مثل حظ الأنثيين هو نفسه الذي قال ولا يظلم ربك أحد، هو الذي قال إن الله لا يظلم الناس شيئا. فخلص أرجعت المتشابه، أنا ما فهمتوش بس أنا عندي القاعدة، الأصل المفتاح القرآني من مفاتيح القرآن إن ربنا لا يظلم الناس شيئا. ثم قال في خاتمة الآية وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب يبقى هنا اللي حصل إن فيه محكمات ومشتبهات، قلنا فيها ابتلاء واختبار وتكليف بالتعلم، فربنا سبحانه وتعالى علمنا ده. وطبعا العلماء قالوا إن ليس في آيات الأحكام متشابهات، اشتبه فهمها، يبقى لو ده ما اطلعش على تفاصيلها، ما اطلعش على اللغة، لكن الأصل إن الحاجات المباشرة وأصول الدين وأصول التشريع ما فيهاش الكلام ده. في تقسيمة تانية بعض العلماء قالوها بناء على قول الله عز وجل في سورة الأنعام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فقالوا هنا إيه؟ بيّن أن كلامه إما أخبار صادقة، أخبار بقى الأمم السابقة، الأنبياء، القصص القرآني، أي أخبار وراء أو أخبار ستحدث في الآخرة وفي المستقبل صدق، وإما تكاليف كلها عدل. شوف الآية صدقا وعدلا، فقالوا الصدق اللي هي الأخبار والعدل اللي هي التكاليف، فأقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. عشان كده احنا في انتقائنا مش بنقول اللي احنا ما انتقناهوش مش من مبادئ القرآن، ولا بنقول ان هو مش من الصدق والعدل، لكن بنحاول ان احنا، او انا يعني ده مجهود شخصي يعني، اسأل الله عز وجل ان يباركه وان يتقبله وان يعفو عن التقصير فيها، هيكون قائم على الحتة دي، هيكون قائم على الحاجات اللي هي الاصول الواضحة. يعني هنعدي مثلا في سورة البقرة، ايه الاصول اللي بنطلع بها من سورة البقرة؟ ايه الاصول اللي بنطلع بها من سورة آل عمران؟ اخبار مهمة نعرفها، خلاص ده هتكون معانا. تكاليف قرآنية جت في صيغة قاعدة، على فكرة في حاجات كتير جت في صيغة، يعني مثلا لو هنضرب أمثلة بقى شوية، أنا طولت في الكلام النظري، عايز أضرب أمثلة عشان نبدأ نفهم أكتر أنا أقصد إيه بالمفاتيح القرآنية أو المبادئ القرآنية. في حاجات تلاقيها كده جت بصيغة قاعدة مباشرة، مثلا إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شوف الصياغة عاملة إزاي؟ ينفع نقعد نقول والله لا أصلها مش واضحة، ما هي واضحة، ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، خلاص مباشرة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. مثلا في سورة محمد إن تنصروا الله ينصركم، يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم. مثلا في سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعته، تلاحظ كده أنها كلمات مباشرة. هذه قواعد وغيرها كتير هنقول عليها طبعا أمثلة كتير النهاردة، له فوائد وثمار مهمة جدا، مش بس انها بترجع المتشابه اليها، ومش بس ان فيها معاني مكثفة جدا، فيها تركيز على حاجات يعني تجعلك عندك الاصول الكبرى للدين. يا جماعة احنا بنقول الكلام ده في زمن للأسف الشديد، لما بتقعد مع شباب، يعني مش كله طبعا إلا من رحم الله، لكن شباب كتير جدا ممكن تبقى حاجات نقدر نقول برضو بلفظ تاني غير المفاتيح وغير المبادئ وغير المركزيات، بديهيات للمسلم اللي عنده يعني حد أدنى من معرفة الدين ومعرفة شرائع الله عز وجل. فمهم جدا إن احنا نجيب على الأقل ده يكون واضح بالنسبة لنا. كان في زمان كتب كده يقولك ما لا يسعى المسلم جهله، حاجات معينة دي حاجات مفروض لا يسع قارئ القرآن جهلها، تربط واقعك بالقرآن وتحس كده القواعد دي أو في لحظات معينة بتحس انها شعارات قرآنية، قوانين برضه من المعاني الأخرى وفتح بيها علينا الدكتور هاني الله يجزيه خير، واحنا بنسأل في المقترحات قبل ما نقرر السلسلة. وفي أعتقد كتاب باللفظ ده أو بالمعنى ده اللي هو قوانين القرآن، قوانين كده، قوانين إما في سنن كونية وإما في علاقتك بالله عز وجل وإما علاقتك بعبادات معينة، قواعد كبرى بتيجي لك لحظة أنت محتاج قوي إن هو مثلا إيه حصل لك أزمة مشكلة كبيرة في حياتك، فتطلع لك قاعدة كده إيه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. دي قاعدة من قواعد القرآن، فيهاش تفاصيل كتير، هي خلاص ما ينفعش تيأس. لا يأس، بيقول لك لا يأس مع الحياة، لا يأس مع الله. ما دام أنت عارف ربنا سبحانه وتعالى تيأس إزاي، يعني ربنا غير قادر إنه يخرجك من أزمتك، ربنا غير قادر إنه يأجرك فيها ويصبرك عليها، معاذ الله، الله على كل شيء قدير. فتيجي مثلا قاعدة زي دي لو أنت شاربها ومتشرب قلبك بيها هيحصل لك ايه؟ يحصل لك المشكلة، يحصل لك أزمة، يحصل لك حاجة في حياتك، تيجي لك بقى القاعدة دي على طول. فالقواعد دي بتبني إيمانك، بتبني علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، بتبني علاقتك باللي حواليك، بعلاقتك بالدنيا نفسها. القرآن نزل لذلك، القرآن نزل لينظم هذه الحياة بهذه الطريقة في كل زمان ومكان. جاءت هذه الآيات المباركة مشتملة على محكمات لهذا التأصيل، انك انت تبقى فاهم. مش عايزين نبص لها انها مجرد نصوص جافة، ما احناش في كتاب نقرا كتاب في كليه الحقوق، مع احترامي طبعا لكليه الحقوق، يعني مش قصدي، يعني انا اقصد ان طريقه الماده كذا من قانون كذا، لا مش كده، لكنها حياه تحيا بيها، قوانين من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيرشدك بيها لطريق الخير، بيعينك على فهم مقاصد الشريعه، بترجع المشتبه، بترجع المشاكل اللي بتحصل لك، بترجع الحاجات اللي ترجع لها. فاحنا عايزين بقى في هذه السلسله نعيش مع القواعد دي، نتدبرها، نطبقها في حياتنا، نسقطها على واقعنا. هي مش لفئة معينة من الناس، هي نور لكل إنسان، كل إنسان هيقرأ القرآن محتاج القواعد دي. ما ينفعش تقول والله القاعدة دي خاصة بالكذا، باللي عنده مشكلة كذا. هي هتنفعه هو عنده مشكلة كذا، بس انت محتاجها في زمن زي ما قلت كثرت فيه الفتن وتاهت فيه العقول بين شبهات وشهوات، والقيم أصبحت بتتغير كده، بقت نسبية. لا، القواعد دي مش نسبية، القواعد دي ثابتة، القواعد دي مبادئ، مفاتيح. مش هتعرف، عارف انت كده لما بتيجي تفتح باب الشقه بتاعتكم، بالذات لو مفتاح محترم، يعني لو كالون بقى محترم، او بيسموه ايه، القلب بتاع الكالون، مش في قلب كمبيوتر وحاجات من دي، فانت لو جبت، كان زمان بقى بتاع الحرامي يبقى ماسك كده سلسله مفاتيح كده كبيره، حتى بتبقى موجوده في الكرتون كده، سلسله مفاتيح فيها 500,000 مفتاح كده، ويقوم ايه يقعد يجرب لحد ما يفتح. لكن لو كالون مظبوط مش هيفتح، لو كالون كمبيوتر، مع التشبيه يعني، مع فرق، انا بقرب لك الصوره، مش هيفتح. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. في قلوب عليها اقفال، فانت محتاج مفاتيح. اهي الايات اللي احنا هننتقيها ان شاء الله دي هتكون عباره عن قواعد ومفاتيح، ما فيهاش بقى القيم اللي دلوقتي يقول لك اصل الاخلاق نسبيه والقيم متغيره. لا يا حبيبي، دي اهواء، المبادئ لا تباع ولا تشترى، هي قاعدة ثابتة. الصواب والخطأ واضح، وأوضح حاجة تعرفك الصواب والخطأ القواعد دي، قواعد القرآن، أصول القرآن، مبادئ القرآن، مفاتيح القرآن، مركزيات القرآن، قوانين القرآن. أنا كنت متحير جدا في الاسم، كل الأسماء دي صحيحة في اللي هنتكلم، محكمات القرآن، كل دي لها علاقة باللي احنا هنعمله، ان احنا نقف مع هذه الأعمدة، كأن دي الأعمدة اللي هيقوم عليها بناء علاقتنا بالله عز وجل. تخيل كده لو انسان مليء ماشي في طريق كده مليان عقبات ومنعطفات ومش عارف يروح فين، وبعدين فجأة مسك خريطة، الا ده الطريق اهو، فتح النت ما كانش موجود، وبعدين النت فتح فجه جي بي اس، بقرب لك المثال، فخلاص هيعرف يوصل ان شاء الله، خلاص الطرق بقت واضحة. وده حالنا مع القواعد، هي مش مجرد نصوص يا اخوانا، حاجات هتمشي عليها. والقرآن زي ما قلنا كتاب هداية، ربنا سبحانه وتعالى نازل، يعني الايات اللي انا ضربت بيها مثلا وما يتق الله يجعل له مخرجا، دي مش مفتاح في حياتك؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، وما يتوكل على الله فهو حسبه، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، مش دي حاجه، ولا ينصرن الله من ينصره، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بشيئا. كل كلمه في الايه زي ما بقول لكم، يعني في ايات كتير في القران كده هنحاول ننتقي منها، وفي ايات بيبقى فيها تفاصيل مثلا في احكام شرعيه معينه، في احكام معاملات، في قصص. مش هناخد النوع ده من الايات، والا ممكن برضو ناخد حاجه من قصه بس تكون فيها قاعده واضحه جدا، زي مثلا حاجات في سوره، في قصه سيدنا ادم وسيدنا ابراهيم. لكن بشكل عام مثلا هتلاقي قاعده ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قاعده ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وهنقول ايه الفرق بين لا يغفر ان يشرك به وبعدين يغفر الذنوب جميعا؟ مش الشرك ذنب؟ بس ده يغفر الذنوب جميعا. الشرك لا، محتاج توبه منفصله وتوحيد. وهكذا هنبدا بقى نفصل في القواعد دي ونفهمها. قاعده مثلا في سوره البقره: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انك تبقى مطمن كما لا تكليف الا بمستطاع، ما دام ربنا كلفك تعرف ان انت تستطيع ذلك. هذا مثلا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قواعد كثيره جدا: ولا تزر وازره وزر اخرى. يعني انا عايز اقول امثال لحد بكره، امثال كثيره جدا. ففيها تلاقي ايات منها تيجي بصوره تكليف، يعني ممكن تلاقي حاجات زي اللي انا قلتها دي بصوره قواعد جمل واضحه، وفي حاجات تانية هتيجي بصوره تكليف، مثلا زي مثلا: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، دي قاعده بس بصوره امر، او ادفع بالتي هي احسن، او قل لعبادي يقولوا التي هي احسن، او ولا تنسوا الفضل بينكم، او لينفق ذو سعه من سعتي. كل دي قواعد بصيغه الامر. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، دي قاعده ان الاصلاح هو الاصل، تبدا بهذه القاعده: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. كل دي تيجي بصيغه الامر احيانا، واحيانا بتيجي زي ما بقول لكم بصيغه خبريه، خبر: والصلح خير، وان تصوموا خير لكم، ومن دخله كان امنا. دي اخبار بس هي يراد بها الانشاء، يراد بها ان انت تكلف، بس جت بصيغه خبريه. ليه؟ عشان تفهم اكتر بشكل اوضح المراد في هذه السلسله: الوضوح، الوضوح الكامل. ربنا بيكلفنا تكليفات بهذه القواعد، لكن بتتقال ساعات بالصيغه الواضحه دي. ليه؟ عشان تبقى الامور كلها مفهومه، الامور كلها واضحه، ما يبقاش في اي التباس. زي ما قلت لك مفيش، حتى مفيش اشتباه، مفيش حاجه فيها نوع من انواع اللبس، هي الموضوع واضح جدا بالنسبه لك. هذه قاعده من قواعد الشريعه، كليه من كليات الدين، كليه يعني من امور الكليات، يعني اللي هي مش كليات اللي بتدخل في الجامعه، لا قصدي الكليات، الحاجات الكليه من لفظ كل. فهذه كلها اشياء هنحاول ان احنا نقف عليها. بعض العلماء زي ما قلت لك قسموها قواعد خبريه، وبعضهم قالوا قواعد تكليفيه او طلبيه. القواعد الخبريه بتخبر بحقيقه يقينيه لازم تبقى معتقدها، عشان كده نقدر نقول ان السلسله دي هيبقى لها شويه علاقه بالعقيده، لان هيبقى فيها جزء بالذات القواعد الخبريه دي هتبقى خلاص واضحه جدا، قاعده لازم تعتقدها من الاعتقاد. طيب في تقسيمه ثانيه، بعض العلماء قالوا في قواعد ايمانيه وقواعد كونيه وقواعد اخلاقيه او سلوكيه. في حاجات لها علاقه بايمانك، القواعد اللي تتعلق بحقائق ايمانيه من التوحيد مثلا، او من التوكل على الله، وما يتوكل على الله فهو حسبه، ان تنصروا الله ينصركم، دي حاجات لها علاقه بايمانك، بتصديقك بالله عز وجل. وفي قواعد لها علاقه بالسنن الكونيه، اللي هي القواعد اللي بتتعلق بحقائق كونيه ثابته، زي مثلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. دي حاجة كونية، سنة من سنن الله عز وجل في كونه. أو مثلا: وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ثم وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. خلاص إذا لا يلبثون، دي حاجة هتحصل، ربنا سبحانه وتعالى وعد بيها. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فهذه قواعد نقدر نقول سنن ربنا في كونه. وبعدين قواعد أخلاقية بقى، قواعد سلوكية نقدر نقول عليها متكفلة بإصلاح السلوك والأخلاق والمعاملات بين الناس. أنا مش هفرق في الشرح، يعني أنا هيكون شرحي قائم على الصورة مش على التفريق ده، ولكن بعض قلت من باب الأمانة برضو أقول لكم تفريق العلماء في مسألة القواعد والمبادئ إزاي فرقوا. في قال لك القواعد السلوكية زي مثلا: وإذا خاطبهم الجاهلون قال سلاما، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، خذ العفو اللي قلناه من شوية، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ادفع بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. كل دي حاجات سلوكية، حاجات لها علاقة بالسلوك والأخلاق. طيب لو حبينا نضرب أمثلة كمان، يعني في حتة إن إحنا يعني عايزين نقول خلاص العصر بيقترب، انا عارف ان انا طولت جدا بس حلقة المقدمة مهمة عشان على الاقل اللي عايز يفهم احنا بنتكلم عن ايه ما يخشش فجأة لقينا بنتكلم في آية من البقرة ما لهاش علاقة خالص باللي احنا موضوع السورة مثلا، او اكيد لها علاقة بموضوع السورة بس اقصد يعني ايه هو احنا بنتكلم ليه في الآية دي، ليه فجأة سيبنا كل آيات الطلاق ووقفنا مثلا عند ايه ولا تنسوا الفضل بينكم، عشان دي قاعدة، دي من القواعد اللي هنتكلم عنها، لان مهم جدا ان احنا ما ننساش الفضل، ودي عامه اصلا مش بس في المطلقات والمتزوجين، لا ده له علاقه عموما بحالك انك لا تنسى الفضل بينكم. فهذه القواعد كان لازم، سامحوني ان انا اطول شويه في مساله المقدمه عشان دي اللي هتبين بعد كده احنا هنبني على ايه، وازاي ان القواعد دي هتاثر في حياتنا، وازاي انها بتبني فينا الاستقامه وبتحقق العدل وبتحقق الاخلاق وبتحفظ القلوب وبترسخ العقائد، وهي دي اللي بتخلينا في النهايه اللي انا قلت عليها في الايه اللي افتتحت بيها الراسخون في العلم، ان انت تكون من الراسخين في العلم. الراسخون في العلم مش شرط يكون مقصود بيها، وانا عارف ان ده كلام ممكن يزعل بعض الناس مني عشان يعني كاني عايز ان انا احمل هذه الايه انها ممكن تكون عامه في كل مسلم، بس انا فعلا عايز كده، لان بعض الناس يظن ان الايه دي مقصود بها بس العلماء المجتهدون بارك الله في اعمارهم ورحم الله من مات منهم. الحقيقه لا، انا لا انظر لهذه الايه هذه النظره. الراسخون في العلم ربنا سبحانه وتعالى ذكر المقصود هنا في نفس الايه، بيقولوا حاجه معينه، لو انت وصلت ان انت تحقق هذا القول وان انت تفهم الاصول القرانيه والقواعد القرانيه والمحكمات القرانيه بحيث ان انت مع اي مشتبه مع اي شبهه قدرت ان انت تستدعي فيها المحكمه التي تناسبها، انك انت تبدأ على طول مباشرة اول ما حصل لك ازمة اول ما حصل لك شيء كان ممكن، خلي بالك الازمات احيانا بتؤدي بالناس الى نوع من انواع ممكن الشك، ممكن السخط، ممكن البعد عن الله عز وجل، ممكن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. الراسخ هذا عنده دايما رصيد، رصيد ده بقى ممكن تسميه العقيدة، ممكن تسميه الايمان، ممكن تسميه اي اسم، بس هو اصله الايمان بدايته اصلا تصديق، معناه اللغوي تصديق، هتصدق بايه وانت ما تعرفش، فانت لازم تعرف هذه القواعد، لو قدرت تحفظها حفظ. وانا مش هقول ان انا جمعت كل القواعد، يعني انت ممكن تشوف ايه انها قاعده وانا عدت عليا، يعني لانها في النهايه هو في مصنفات اتعملت للدكتور المقبل، عمل برضو مصنف اسمه ايه عايز اذكر اسمه، مبادئ القرآن او قواعد القرآن، مش متذكر الاسم بالظبط، بس خلاصة القول فيه وفي كده في كتاب اسمه ترياق وفي كتب عن قوانين القرآن، دي كلها اجتهادات، يعني ايه اجتهادات او جمع معين، يعني مثلا الدكتور المقبل حط 50 قاعدة، هل معنى كده القرآن فيه 50 قاعدة بس؟ لا طبعا. فانا يعني في السلسلة دي اجتهدت في بعض القواعد شفت انها مهمة ان احنا نعرفها دلوقتي، ممكن يكون في غيرها، اكيد في غيرها مش ممكن، بس على الاقل هحاول اختار لك آية لا يمكن الاشتباه في معناها، لا يمكن حملها على اي معنى ملتبس، وفي نفس الوقت تكون مهمة جدا في علاقتك بربنا، في ايمانك، في علاقتك بالدنيا اللي حواليك، في سلوكياتك، في اخلاقياتك، في فهمك للكون نفسه وسنن الله عز وجل في الكون. انا هكتفي بهذه المقدمة، مش عارف بالضبط لسه على العصر قد ايه، خلاص على كام بالظبط، لو لسه شويه ممكن نقول بعض قواعد من سوره البقره، ولا نرجئ كل قواعد سوره البقره للغد، وبعدين بعد غد نتكلم عن قواعد سوره آل عمران. شوفوا كده تحبوا يعني نكمل. طيب انا حابب كده ممكن يعني لحد ما العصر يأذن، خلاص يعني اول مره كده خلينا لحد ما نسمع بدايه الاذان، يعني نتكلم شويه في قواعد اخترتها من سوره البقره. واول قاعده حابب اتكلم فيها هي اول نداء وأول أمر بين دفتي المصحف، أول أمر في القرآن أعتقد عرفتوه، الآية 21 قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية هي أول نداء وأول أمر في القرآن، وهي قاعدة اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قاعدة التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. ما هو أنت ربك جل وعلا الذي خلقك، من الذي يستحق عبادتك؟ ما الذي يستحق أن تتذلل إليه؟ العبودية بمعنى التذلل لله عز وجل والخضوع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فالقاعدة هنا في أول نداء في القرآن أن ربنا يختار ده يكون أول نداء وأول تكليف في سورة البقرة اللي هي أطول سورة في القرآن ومن أهم السور، تكون أول نداء أعبده. وكيف لا، وعندنا قاعدة تانية هنتكلم عنها في سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ده مكي. طب يجي هنا بقى في المدني، في السورة المدنية اللي معانا سورة البقرة، أول كلمة أعبدوا ربكم، عشان يتأكد الموضوع حتى بعد أن قامت الأمة وبعد أن قامت دولة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضو يتأكد معنى العبادة. ما تنشغلوش، عندكم قضايا كبرى وعندكم غزوات وعندكم منافقين موجودين في المدينة وعندكم، بس برضو هتفتكروا دي، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. شوف بقى لما تبص لها بصيغة القاعدة، إن قاعدة العبودية لا تنفك عنك، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم دي لو تتذكروا اللي سمع خطبة الجمعة اللي فات موجودة في التليجرام، كنت بتكلم فيها عن شرح آيات الصيام في سورة البقرة، فكلمنا عن كلمة لعل دي، لعل اتكررت في آيات الصيام اللي هم تقريبا 5 آيات ولا 6 آيات، اتكررت فيها 4 مرات لفظ لعل. لعلكم تتقون أول آية خالص، كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأيضا في قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وبعدين فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبعدين تاني في الآخر خالص، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، آخر آية من آيات الصيام اللي هي أحل لكم ليلة الصيام. طيب كلمة لعل دي، لعل دي اللي جات معنا في أول أمر في القرآن وأول نداء في القرآن، لعلكم تتقون، لعل دي بتبقى حرف للتمني. الله عز وجل لا يتمنى، الله عز وجل يفعل ما يريد. ومن هنا بتيجي في السياق إلى ما ربنا سبحانه وتعالى بيقولها، سياق المراد، ربنا يريد ذلك. ولا أقول يتمنى، لا نقول ذلك عن الله عز وجل، لكن هذا ما يبتغى منك، هذا ما يراد منك، هذا ما ينبغي أن تفعله. اعبدوا ربكم لتتقوا الله عز وجل، لأن الله قال لعلكم تتقون. العبادة تورث التقوى، الصيام يورث التقوى. كلمة التقوى اتكررت، بقول لك لعلكم تتقون في أول آيات الصيام وفي آخرها. فكأن هذا المعنى التقوى أن تعبد الله عز وجل وأن يجدك حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك، أن تتقي الله. الاتقاء هو الحذر، أن تحذر وأن تبتعد عما يغضب الله عز وجل. هذه أول قاعدة وأول نداء وأول أمر في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وجاءت مع الصيام لعلكم تتقون. يبقى ده من أهم الثمرات، لازم العبادة تعمل ده معاك. العبادة تغير فيك شيئا، تزيد من تقواك لله عز وجل، تزيد من شكرك لله عز وجل، تزيد من رشادك لعلهم يرشدون. وده معنى مهم وقاعدة يعني قلنا نستفتح بيها كده، عشان خلاص أنا بدأت أسمع أذان العصر الآن. بكرة بإذن الله تبارك وتعالى هيكون بقى في معادنا، هنحاول إن احنا نمر على ما استطعنا وما تيسر من قواعد عظيمة وقوانين ومفاتيح تفتح لنا فهم القرآن وتفتح لنا فهم الحياة. هيكون بكرة بإذن الله سورة البقرة، وهنمشي بقى تباعا بإذن الله تبارك وتعالى بعد كده سورة آل عمران، بعد كده سورة النساء، وهكذا نحاول أن نستمد هذه الأنوار القرآنية والقواعد العظمى والشعارات الكبرى التي تعيننا على فهم الحياة وعلى السير فيها إلى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعين وأن يبارك وأن ييسر وأن ينفع وأن يغفر ما كان من تقصير أو زلل، وجزاكم الله خيرا.